بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وقفنا بالأمس أو انتهينا من تقرير الأحرف السبعة وعلاقة الأحرف السبعة بالقراءات أو علاقة القراءات بالأحرف السبعة. يبقى عندنا في هذا الموضوع يعني موضوع متعلق بها والمهم يعني الكلام عنها، وهو من قال من العلماء بأن عثمان رضي الله عنه قد ترك ستة أحرف، أشهر من قال من العلماء بأن عثمان أبقى الناس على حرف واحد سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح، وكذلك الإمام الطبري رحمه الله تعالى، ثم تبعه على ذلك علماء كثر ذهبوا إلى أن عثمان بن الله قد ترك ستة أحرف. هذه المسألة هي مسألة كما تلاحظون علمية، يحسن التنبه إلى أن من ذهب إلى أن عثمان رضي الله عنه قد ترك ستة أحرف لو بان لنا خطأه فإنه لا يفرض عليه، لأن المسألة فيها شبهة، فما دام فيها شبهة فلا يفرض على العالم في ذلك. لأني سألت لكم كلاما لابن حزم رحمه الله تعالى وفيه نوع من تشديد، سم ما نشهد انت هنا من هذا بل من درس الماضي من تنون على كفة قراءات بالعرض السبع كيف ما كل التقرير آخر الدرس أمس كان عشان الذكرى. إيش؟
ما فهمت.
طيب. نعيد عشان تفهم من كذا. أيوه، ما كنا أجل القضايا في القراءات وقلنا عدينا 11 وجه، وقلنا أن أجل القضايا الموجودة في القراءات هي في الحقيقة فيها إيش؟ أصول الأحرف السبعة، لأنه يجتمع من أجل القضايا يعني بناء على السبعة يجتمع سبعة أرجو منها في الكلمة القرآنية الواحدة. وواقع القراءة اليوم أنه لا يجتمع إلا كم؟ خمسة أوجه. وقلنا ان هذا سنستفيد منه بعد هنا ما نتكلم عن قضية ماذا بقي من الأحرف السبعة اللي قررنا، هذا هو قضية العلاقة بين القراءات والأحرف السبعة. فإيش بقي فيها لم يتبين؟ فيها صعوبة بعيدة. طيب، نتوكل على الله نعيدها مرة أخرى. لو أخذنا لفظ عشان ننطلق منه قول سبحانه وتعالى وقال اركبوا في الله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. يقول قرأ حمزة والكسائي وحفصة عاصم بفتح لي مع الإمامة لي مجريها، وقرأ بضم الميم مع الإمامة أبو عمرو وابن ذكوان بخلف العلم فتكون مجريها، وقرأ الأزرق عن ورش بضم الميم مع الثقلين، وقرأ الباقون بضم الميم من دون الإمامة. الآن لو قلنا الآن هذا من كم وجها فيها؟ أربعة. هذه الآن الكلمة الواحدة فيها أربعة أوجه، يعني اجتمع في الكلمة القرآنية هذه أربعة أوجه. هي المسمية في النهاية أربعة أحرف. فمعنى هذا أن أحد من واحد من الصحابة قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اكتبوا فيها بسم الله مجريها، والثاني قال قرأها مجريها، وآخر قرأها بالتقليب، وآخر قرأها بالضم بدون إلالة يمين جراها. هذه الأحرف أقص، هذه الأيدي هي الأحرف النهائي. حلم الكلمة الواحدة هذه صار هو كم حرف؟ أربعة. وقصر هذا غيرها من الأمثلة كما قلنا في القضايا الأصول، وليس في القضايا ما يتركب مما يسمى بالتحريرات. في قوله وَرْجِمْ سَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ إبراهيم، كم وجه طلعت فيه إبراهيم؟ عندنا ابن ذكواعد بن عامر بخلف عنه قرأ إبراهام، قرأ الباقين وهو رجل ثاني بن لسان إبراهيم. فإن كم حرف منزل في لفظ إبراهيم؟ حرفا، يعني الحرف الأول إبراهام والحرف الثاني إبراهيم. ما يلزم أن نسأل كل كلمة تصل إلى سبعة أوجه أو أحرف، يعني لا يلزم أن كل كلمة قرآنية تقرأ بسبعة أوجه أو سبعة أحرف، لكن الذي يبلغ أعلى ما يبلغ في كلمة مثل ما سبعة أوجه أو سبعة أحرف. واضح؟ فهذه الآن الأمثلة هي نفس الذكر لكم. الآن الذي أعطى المنبه عنه بالأمس وكيف تشتت القراءات من الأحرف، وذكرنا قضية الاختيار وطريقة الأئمة باختصار، وأنهم انتخبوا من هذه الأحرف، لكن كل الأحرف موجودة، لكن موجود عند فلان شيء وعند فلان الآخر شيء وعند فلان الثالث شيء، لكن بمجموعها تشكل منها ماذا؟ الأحرف. طيب، ناتي الآن إلى هذه المسألة اللي هي هل بقيت هذه الوجوه اعترائية أم نسخت وتركت؟ إلا الكلام عن ما يهب بعض العلماء فيما يتعلق ب الأحرف. عندنا طبعا المذهب الأول من يقول بأن عثمان أبقى حرفا واحدا وترك ستة أحرف. هؤلاء العلماء يختلفون في أوجه احتجاجهم وأيضا في فهمهم للحرف. الذي يعنيني الآن بالذات أن ننقل كلامه لأنه محتاج إليه والمفصل كلام الطبري سنشير إليه إن شاء الله، لأن بعض المعاصرين يعني ذهب إلى رأي الطبري، وهذا المعاصر رحمه الله تعالى أخذ جزءا من ذهب إلى الطبري ورتب على الجزء آخر فأفتل، طبعا نسب الكلام إلى الطبري بهذا فأفتل رأي الطبري في هذه المسألة، وليس رأيه إنما هو أخذ فهم أن هذا رأي الطبري. الطبري كل مذهب إلى أنه مذهب واحد، هذا بلا اختلاف لأنه مو قال ذلك. يقول الطبري بل الأحرف السبعة التي أنزل الله بها القرآن هن لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، كقول القائل هلم وأقبل وتعالى وإلي وقصدي ونحوي وقربي. الله هلم عبد الكم كلمة الآن سبع، هذا يمثل لها المثال. قال ونحو ذلك مما تختلف به الألفاظ بجرود من المنطق وتتفق به المعاني، يسمى عند العلماء بإيش؟ بالترادف، يسمى عند العلماء بالترادف. قال وإذا اختلفت بالبيان به الألسن كالذي روينا آنسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن من روينا عنه من الصحابة أن ذلك منزلة هلم وتعالى وأقبل، وقول من ظلم الله زكيا أو صيحة إلا صيحة. قال فإن قال قائل ففي كتاب الله نجد حرفا واحدا مقروءا، لا نجد حرفا واحدا مقروءا بلغات سبع مختلفات الألفاظ متفقة في المعنى، فنسلم لك صحة ما ادعيت من التأويل في ذلك. قيل إنا لم ندعي أن ذلك موجود اليوم، وإنما أخبرنا عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف على نحو ما جاء في الأخبار التي تقدم ذكرها، وهو ما وصفنا دون ما ادعاه المخالفون في ذلك للعلم في قد بينا. فإن قال قائل فما بال الأحرف الستة غير موجودة إذا كان الأمر بذلك على ما وصف. وقد أقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمر بالقراءة بهن وأنزلهن الله من عنده على النبي صلى الله عليه وسلم أنسخت فرجعت ثم الدلالة على نسخها ورفعها أن نسيتهن الأمة. وذلك تضييع من تضييع ما قد أمروا بحفظ. أما القصة بذلك ثم ذهب طبعا إلى تعليل هذا وبين أن الأمة بقيت على حرف واحد. قال فرأت أي هذه الأمة لعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد قراءته بحرف واحد ورفض القراءة بحرف الستة الباقية ولم تحضر قراءته بجميع حروفه على قارئه بما أذن له في قراءة النبي إلى آخر كلامه. المقصد من هذا أن يرى هو الآن أن الأمة بقيت على حرف واحد. السؤال الذي أريد أن ننتبه له أسمتها مذهب الطبري. الطبري الآن إذا سألناه هذه الأوجه الخلافية بين القراء هل تدخل في الأحرف عندك أو ما تدخل؟ أنا أريد أن تجيب عنكم. هل الطبري يرى أن وجود خلاف الأخرى هذه تدخل في الأحرف السبعة أو ما تدخل؟ جيد. يعني الآن يظهر من كلام الطبري أن وجود الاختلاف التي نتكلم عنها عنده لا تدخل أصلا في الأحرف السبعة. هذه قضية مهمة. وجوه الاختلاف يسمونها وجوه تغامر لا تدخل عنده في الأحرف السبعة. لماذا؟ لأن الأحرف عنده لغات ولكن هذه اللغات هي بمنزلة المترادف تماما. فمعنى ذلك أننا حينما نسمع إن كانت إلا صيحة وإن كانت إلا زقية هل يتغير أو تتغير وجوه الأداء الأخرى لقضية الفتح والإدغام أو المدود أو غيره؟ ما تتغير. واضح على فكرة في الطبري. يعني الآن الطبري يذهب إلى أن الأحرف مرتبطة بما يسمى بالترادف. أما وجوه التغامر فهو بمعزل عن الأحرف. بمعزل عن الأحرف. الآن بناء على كلامه هو الآن نريد أن نصحح كلامه من حيث هو كلامه. مذهبه الآن صحيح ولا غير صحيح بالنسبة لرأيه هو؟ نعم. إذا مذهبه بالنسبة لنا صحيح باعتبار أنه يقول لا نجد في كلمة أن نصل بها بالماء أفضل. طيب معنى ذلك أن الأمة تركت هذه الأحرف الستة الباقية. واضح حديث الطبري. يعني إذا الطبري منطلقه وأصول المنتيجة من حيث هو صحيح متناسق. لكن مع جلالته رحمه الله تعالى ليس هذا هو الرأي الصواب. ليس هذا هو الرأي الصواب. لماذا؟ لأن هناك مع التغاير هذه بعضها لا يمكن أن يقبل على طريقته رحمه الله تعالى في مثل قوله ما هو على الغيب بظني وقوله ما هو على الغيب بظني. لكن كلمة مختلفة. فأين وضع هذه؟ هل ندخلها هي حرف ولا ما هي حرف؟ إن قال ليست حرفا فهذا مشكل. وإن قالت هي حرف فإنها إيش؟ تعثر عليه اختياره. لننظر الآن ماذا يلزم من هذا القول؟ لأسمع منكم من قال بأنها حرف بأنه بقي حرف واحد ماذا يلزم على هذا القول؟ لكما اللازم الأول وهو الكلام الطبري أنه يلزم أن الوجوه القرائية لا تدخل في الأحرف. وهذا يحتاج إلى دليل مستقل لكون لا تدخل في الأحرف. اللازم الثاني نعم الجن موجودة. يعني من لوازمه أنها تركت وأهملت لا يمكن الوصول إليها ولا معرفتها إلا ببعض القراءات اللي يكون فيها نوع من الترادف. أما غير المترادفة فلم تدخل. أيضا أريد أن ننطلق من قوله أسأل الله مغفرته ومعافاته فإن أمتي لا تترك ذلك. ماذا يلزم على هذا القول؟ لا هو يلزم من نعم احسنت. يعني يلزم من ذلك ان ما جاء رفعا للحرج من اجل المشقة قد انتفى بناء على هذا القول. والان الله سبحانه وتعالى انزل القرآن سبعة حرف تيسير للامة، ورسول طلب ذلك تيسير للامة. فمعنى ذلك ان في هذه الفترة الوجيزة ما بين نزول الاحرف السبعة وحصول جمع عثمان او نسخ عثمان للمصاحف انتفت المشقة، مع ان بالحقيقة المشقة في من جاء بعدهم المشقة تكون اكثر، خصوصا لما يدخل بعض العجم في يعني في العربية، فكل اعجم يدخل ويتعلم العربية ويتعلمها على نحو ولهجة من سكن قريبا منهم، من سكن قريبا منهم. وهذا ظاهر، يعني الآن مثلا لو تسمعونها في الأخبار أحيانا إذا جاءوا ببعض الغربيين الذين تعلموا العربية، إذا كان متعلم في لبنان تجد أن اللغة إيش؟ عربية لبنانية، يعني يتكلم اللغة العربية لكن يدخل فيها إيش؟ اللهجة اللبنانية. إذا كان متعلم في مصر تكون عربية ثم دولة المصرية وهكذا. هذا نشاهده اليوم بطبائع الألسن، ما تغير شيء. بناء على هذا انه كأنه في هذه النظرة وجيزة انتهت هذه التيسير على الأمة، ولم بعدهم لا يحتاجون لهذا التيسير. ولذلك ماذا فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أسأل الله مغفرته وعافاته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ليس أمتي وقف التي عاش معها بل يستمر أيضا. طيب نعم. وهو هو مبنى الاجتهاد عنده، ولهذا جمعت من كلامه طويل، ولهذا في تتمة كلامه مبدا على هذا، وان الامه اصلا مخيره وجعل الامه مخيره، فلهذا ذهب الى هذا المذهب. الا يلزم من القول بان عثمان ابقى الناس على حرف واحد ان نقول انها ليست قرانا، يعني هذه الاحرف التي وجبت ليست قرانا، هي قران. طيب هذا قران الان، هل يجوز لاحد ان يحجب شيئا من القران او من وجوه قراءته؟
عند الضرورة عشان
ما حدثها
الا خوف تحريف القرآن
وانتشار
كلمات القرآن.
لا، ما فيه تحريف، وكان فيه اختلاف وضبطه عثمان. نعم. اهمل لك من اللفظ. الان لاحظ، الآن عشان نفهم هذه القضية، وهي القضية بسيطة. الآن قلنا أن عثمان افترض أنه في هلمة وأقلم، أو إن كانت كلها صيحة ولا زقية موجودة الآن في الشوف الشاذ، نقول هذه الزقية هذه من الأحرف السبعة وحذفت. طيب من حذفها؟ ما هو الاجتهاد من عثمان؟ طيب وصى وأوصى، لماذا أبقاها؟ تجري تحتها من تحتها، ولماذا أبقاها؟ هذه القراءات متوصى وأوصى وأمثالها تدل دلالة قاطعة على أن عثمان لم يتصرف، ولو كان التصرف بالاجتهاد والعقل لجعل كل هذا الوجوه واحدة، بدل ما يكتب بصة في مصحف وأوصى في مصحف، تجري تحتها من مصحف تجري من تحتها، سارع في مصحف وسارع في مصحف آخر، سابق في مصحف وسابق مصحف آخر، فعمله ماذا يدل على أنه لم يتصرف إطلاقا. وهذا أيضا مخالف لقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فإذا هذا المذهب يلزم منه أن الصحابة قد تصرفوا في القرآن، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح إطلاقا. ويلزم منه أن قرآنا كان يسمع ثم تركه الصحابة، وهذا أيضا ليس بصحيح. ولهذا لا أحد يحذر كما قدركم أن يشن على هذا القول، أن نأخذ معناه ونترك بعض العبارات اللي قالها. يعني قال: وأما دعواهم أن عثمان رضي الله عنه أسقط في الستة أحرف من جملة الأحرف السبعة المنزل بها القرآن من عند الله عز وجل، فعظيمة من أعظم الإفك والكذب، ويعيد الله تعالى عثمان رضي الله عنه من الردة بعد الإسلام. ولقد أنكر أهل التعسف على عثمان رضي الله عنه أقل من هذا مما لا نكره فيه أصلا، فكيف لو غفروا له بمثل هذه العظيمة؟ ومعاذ الله من ذلك. وسواء عندنا عند كل ذي عقل إسقاط قراءة أنزلها الله تعالى أو إسقاط آية أنزلها الله تعالى ولا فرق. وتالله إن من أجاز هذا غافلا ثم وقف عليه وعلى برهان المنع من ذلك وأصر، فإنه خروج عن الإسلام لا يستلم، لأنه تكذيب لله تعالى في قوله السابق لنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي قوله السابق: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالكل مأمورون باتباع قرآنه الذي أنزله الله تعالى عليه وجمعه، فمن أجاز خلاف ذلك فقد أجاز خلاف الله تعالى، وهذه ردة صحيحة لا مليس فيها. وما رامت خلاف الرافضة أهل الإلحاد الشائدين للإسلام إلا بعض هذا. وهذه الآية تبين ضرورة أن جميع القرآن كما هو في ترتيب حروفه وكلماته وآياته وسوره حتى جمع كما هو، فإنه من فعل الله عز وجل وتوليه جمعه، أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه عليه السلام للناس، فلا يسع أحدا تقديم مؤخر من ذلك، ولا تقديم مؤخر من ذلك، ولا تأخر مقدم أصلا. انتهى الكلام في كتاب الأحكام أصول الأحكام، الأحكام أصول الأحكام. هذا الكلام طبعا تلاحظ يكون في بعض العبارات قد تكون قوية، لكن المقصد الفحوى منها والاحتجاج، أنه لو تأملنا بالفعل هذا القول القائل بأن عثمان رضي الله عنه ترك ستة أحرف، فإحنا نقول هذه الستة أحرف هل هي قرآن أو ليست بقرآن؟ إن قيل أنها قرآن فإذا ماذا نفس قرآن؟ فإنه لا يجوز أن يتصرف في قرآن إلا من أنزل القرآن، لا يجوز. وهذا باتفاق، حتى لو كان وجها برأيه لا يجوز إطلاقا. فإذا يجب أن ننتبه أن نشرف إلى هذه الحيثية، أنه ما دام قرآن فالأصل أنه لا يتصرف فيه بل هو من عند الله. سيأتي الآن قائد ويقول: إذا كان الأمر كذلك ونحن الآن نجد أنه لم يحدث عندنا سبعة أوجه في كلمة واحدة، من سبعة أوجه من التغاير في كلمة واحدة، فما معنى ذلك؟ نقول: كوننا لم نجد سبعة أوجه من سبعة أحرف في كلمة واحدة، فمعنى ذلك أن بعض الأحرف قد رفعت. فإن قلت: من الذي رفعها؟ نقول: الذي أنزلها، الذي رفعها والذي أنزلها. من أين استدللنا على رفعها؟ بعدم وجودها. من استدللنا على رفعها؟ بعدم وجودها بين الليل، مع وجود كثير من القراءات الصحيحة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها ليست داخل المتواتر.
على الكلمات
الاحرف
على الكلمات
اربع كلمات
هذا من قبيل
الروايه
او
من قبيل الاجتهاد؟
نقول
خليك
كلمه
موجوده
اربع
احرف، هذا من قبيل الاجتهاد؟ لا من قبيل الروايه، لان نرجع الى القراءات المقبوله عندنا هي المتواتره وننظر فيها، فنستخرج منها من قبيل الروايه.
فعلى قول الطبري التراث
شاهد قول الطبري حتى على قول الطبري من قبيل الرواية، لكن ما تركت رأي الطبري ما تركت. ودليل رفع عدم الوجود، دليل رفع أولا عدم الوجود وثانيا الوجود قراءات حكم عليها بالشذوذ وإصحاحها، يعني مثل الذكر والأنثى. أي الآن هي قراءة صحيحة ثابتة عن النبي ولا ثابتة؟ والذكر والإنثى. رواه البخاري في صحيح 30 إن شاء الله. قراءة بالنسبة لمن صحتها صحيحة. ما فيها إشكال. لكن السؤال الآن أين هي في الأسي في مصحف عثمان؟ هل أحد من القراء يقرأ والذكر والإنثى؟ لا. لا هو يؤيد ما ذهب إليه من نرى أن الأحرف السبعة كلها من الموجودة من الموجود بعضها.
يعني يقال يا شيخنا
عثمان
رضي الله عنه.
واضح. من الموجود بعضها ليس كلها. الموجود إحنا ما المانع الموجود إحنا انطلقنا في دراسة الأحرف غير من طلق التبري. انطلقنا من هذا التغاير هو الذي يشكل الحروف.
سم. أن يقال عن عثمان رضي الله عنه أنه جمع على لسان دليل على لسان قومه.
لسان قريشي.
على لسان قريش. الباقي موجودة محفوظة لكن هذا بيرسل إلى العراق لأن كثروا على عاجز.
لا لا هذا ليس صحيح. الباقي غير بناء على قوم الطبري الباقي غير محفوظ ما موجود بالنسبة لنا ما موجود الآن. أين هو؟ هل تستطيع أن تثبت على طريقة الطبري كم كلمة فيها كم حرف؟ في كلمات معدودة. السائحون ايش فيهم؟
على قرار
الطبري
انها
في لغة مدينة الصائحون. لا هذا تفسير معاني انا كلامي عن طريقة نطق. هل يختلف في لغة السائحون ما معناه؟ هل كيف تنطق؟ احنا كلامنا الان كله في القراءة ليس في المعاني. نعم. لا ما يتعارض مع قول اليوم اتمتوا في دينكم. الرفع داخل ضمن النسخ. الذي ينسخ من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. فاحنا الان هذا دليل من فوق بلده من دليل عقلي ما في نفس يقول ان كذا رفع. لكن احنا الان من خلال البحث وجدنا انه لا يوجد عندهم من الاوجه والتغاير. اذا انتم مقتنعون بالاوجه والتغاير هنا الشرط بالاحرف. يعني الان انا منطلق الان من الاوجه والتغاير هي الشرط بالاحرف السبعة. اوجه التغاير هذه لما طبقناها على قراءات ما وجدنا الا كلمات قليلة يمكن تصل الى خمسة اعلى ما وصلت اليه اوجه التغاير. طيب مدام نفى خمسة اين هم باقية في كلمات غيرها ما وجدنا. فمدام ما هم الذي يدبل على ما وضعت ما الذي يرفعها ما الذي ينزلها لان شأن القرآن كله لله سبحانه وتعالى وليس للبشر. يعني هذا هو دليل عقلي بناء على الموجود وبناء على نفس المنطلق ان المنطلق من ماذا؟ من اوجه التغير هذه. اذا انت لم تفرق الانطلاق من اوجه التغير على انها هي اللي تركب مع الاحرف اختلفنا من البدايه انت الموضوع. نعم.
هل
يمكن الحلول الموجود الآن في القراءة المتواترة من 2 إلى 5 ما يوجد تغير في الكلمة الواحدة. لا في الكلمة في الكلمة الواحدة ما تجد لكن جمعنا أوجه التغير تطلع أكثر من 10 واتفقنا عليها هذه. طيب
لا
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ممكن احنا نقول
ان
الرفع
محصل
القرآن في
اخرى
في اخر الزمان لا يمنع
ان يفعل
منه ما شاء الله
عليه. لا اسم قضية الرفع هذه ثابتة ان شاء الله نصوص في ماذا واضحة جدا. قضية ان يمنع من القرآن شيء او نصف شيء هذه الاتفاق تكون اتفاق من العلماء ما بيشتغل. وإن كان طبعا بعض الطاعنين الذي أحيانا يطعن من نوع الشبه أو لا يفهم قد تتكلم فيها لكن عن كلامنا نحن من المسلمين هذا شيء واضح صلاة إن شاء الله بعض الأمثلة. سم. سيأتي ستأتي إن شاء الله إليه فقط لكن تفصيله إن شاء الله تعني إن شاء الله لاحقا بإذن الله لأنه إذا كان في السنة القادمة وحين الله بقيت الفكرة كما هي أنا بناقش سابق المصحف نفسه بإذن الله، وسنتكلم عن جميع التفاصيل هذه، وسنعيد بعض الكلام فيما يتعلق بالأحرف هذه في نفس الموضوع، لكن نقل فقط القدر المرتبط بالقراءة. هذا الآن الذي نقوله الآن كما تلاحظون هو دليل عقلي مبني على الدليل النقلي أو الواقعي، من هذا هو واقع من خلال القراءة الموجودة عندنا. نرجع الآن إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الآن انتهى، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن، لم يجمع القرآن في مصحف موجود متفرق عند صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند الصحابة بأيديهم، يعني متفرق أيضا من ناحية الكتابة، وموجود محفوظ عند جملة الصحابة، وهناك بعضهم يحفظه كله مثل زيد بن ثابت. الآن هذا وجه الآن القرآن عموما بقراءته كلها، بقراءته كلها. الآن لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت العرضة الأخيرة المعروفة، جاء عهد أبي بكر، فكيف كانت القراءات في عهد أبي بكر رضي الله عنه؟ لأن طبعا عهد أبي بكر كان قرابة السنتين، ما كان فيه حتى للمسلمين فرصة في أن يتعلموا أو يطلبوا العلم، ما كانت كما تعلمون الردة اللي حصلت ثم الانطلاق إلى فتوح الشام وفارس. لكن تعالوا نتأمل الآن ما هو العمل الأكبر فيما يتعلق بالقرآن الذي عمله أبو بكر؟ ما هو؟ جمع المصحف، أليس كذلك؟ جمع القرآن في المصحف، وهذا كان بعد حروب اليمامة لما استحر القتل في قضاء الصحابة. نسأل سؤال، لما جمع أبو بكر رضي الله عنه هذا المصحف، هل ألزم الناس به أو لا؟ هل اطلع فائدة مهمة من قبلها؟ يعني عثمان رضي الله عنه لما جمع القرآن في المصحف لم يلزم الناس بما في المصحف. طيب الناس ماذا كانوا يفعلون؟ الصحابة ماذا كانوا يفعلون؟ كل واحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ايش؟ يقرأ به، وستأتي الدلائل على ذلك. إذا النتيجة من ذلك أنه بقي الناس يقرؤون، من الصحابة يقرؤون القرآن على حسب ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة على ذلك، طبعا جزء كبير لكن نقل ميزان، ما رواه مسلم بسنده عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة، قالت عمرة، فقالت عائشة: نزل في القرآن 10 رضعات معلومات، ثم نزل أيضا 5 معلومات. في رواية مالك في نفس الأثر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات قبل، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن. هذا النص الآن، هذا النص الآن يدل على أنه كان يوجد آية فيها 10 رضعات في عهد النبي نسخت، ثم كانت في ماذا؟ ب5 رضعات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعيش فيما يقرأ. هل يوجد الآن عندنا في المصحف هذا اللي فيه 5 رضعات؟ طبعا الحكم موجود لكن ما يقرأ، غير موجود. أين هذه الآية؟ إذا رفعت نسخت، من الذي يحصلها وينسخ؟ أي نعم، الذي أنزل هو الذي ينسخ، الذي أنزل هو الذي ينسخ. لكن هذا لا ترى يفيدنا فائدة، أنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يقرؤون بما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بما كان في العرض الأخيرة فقط. ما نسخت بعد انقطاع الوحي يا إخوة، في دلائل عقلية تنبني على الآثار، هي تحكي أن الرسول ما فعل ما يقرأ. احنا الآن كل جملة عملنا على ما فعله عثمان، أن هذا المصحف هو الذي ثبت في العمر الأخيرة اللي بين يجينا الآن، فأي شيء ليس في هذا المصحف، ما سيكون إن شاء الله عثمان أي شيء ليس من المصحف نعلم أنه ليس مما وافق العمر فيها مثل هذه الرضعات مثل مقطع يقينا لأنها ليست من ما وافق العمر الأخيرة. إمام تقرأ بعد هذا الرسول سنة كلام في عهد إثمان سيح كان تقرأ بعض القراءات وليس موجودا. طيب هنا الآن يرد سؤال لما قلنا الآن وهم مما يقرأ هل كل الصحابة يعلمون العرض الأخيرة؟ لا، لكن اللي يعلم العرض الأخيرة هو بعض الصحابة. من أخذهم في ذلك من؟ زيد بن ثابت. من أخذهم في ذلك زيد بن ثابت، ولهذا عينه أبو بكر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اختصه لكتابة الوحي، يعني كان يشعر خصيصا لكتابة الوحي. وأبو بكر وعمر ومعهم صحابة سنجره بهذا أنه كان من كتبة الوحي الخاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عزل ذلك عثمان لما نسخ المصاحف من مصحف أبي بكر. فإذا النبي الزيد ففي أسادة المتفق عليها عند من؟ عند الصحابة بما رأوا من عناية النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به. حتى يقال كاتب الوحي مع أن كتاب الوحي كفر، لكن كان يطلق عليه كاتب الوحي. فإذا زيد هو من أخص الناس في هذا الموضوع. طيب نرجع الآن ننتقل إلى عهد عمر. إلى عهد عمر الموجود في عهد أبي بكر هل تغير عن الموجود في عهد عمر؟ بمعنى أنه كان فيما أنزل 15 رضعات ثم نسخت إلى 5، هل تغير شيء من هذا؟ هل ألزم عمر الناس بمصحف أبي بكر؟ لم يلزمهم. لكن عمر رضي الله عنه كان له بعض الإلزامات أو بعض الاعتراضات نأخذها الآن. أول اعتراض قوله كما في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس قال عمر قال ابن عباس قال عمر أبين أقرأنا وإننا لندع من لحم أبين وأبين وأبين يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى من كلام عمر لا ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو نسيها. الآن قوله إننا لندع من لحم أبين في رواية أخرى أيضا في البخاري وإما لنسبك كثيرا من قراءة أبي. لاحظوا قول أبي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو الآن يلتزم بهذا بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل الحديث سمع عن ابن مسعود أنه سمع من فمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع وسبعين سورة. فإذا الآن أبي يرفض أن يترك بعض القراءات لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر يشير إشارة إلى أن تحرير الثابت في العرضة عند عمر واضح. لماذا؟ لأنه كان في اللجنة التي عملت في مصحف أبي بكر. مع ذلك أنه كان يعترض على أبي وأبي يقول لا أشرك. يعترض على أبي وأبي يقول لا أشرك. طيب الآن عمر لما قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها هي في باب ما ذكرناه قبل قليل. هل عمر قال ما ذكر هذه الآية يحتج على أبي أو لا؟ ويحتج عليه لماذا؟ أنه الآن هو مقتنع عمر أن ما قرأه أبي صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأه وسمعه ولا لا؟ لكن يعترض عليه في إيش؟ لأنها منسوخة ولا لا؟ يعترض عليه بأنها منسوخة. ولماذا يقول ابن حجر في قوله وقد قال الله تعالى يقول هو مقول عمر محتجا به على أبي ومشيرا إلى أنه ربما قرأ ما نسخت تلاوته لفهمه لم يلوه النسخ. واحتج عمر في جواز وقوع ذلك بهذه الآية ونفس الفكرة أن قليل من الناقشة لقضية مرتع. ثم ذكر الكلام في هذا الأثر يعني في من بعض الطرق الأخرى في هذا الأثر. في عندنا مثال آخر قبل هذا المثال، هل في تعليق عندكم أو استفسار في هذا المحمل؟ كيف؟ نعم. هي لم تقل هي لم هي لم تذكر تذكره خبرا ولم تعترض على عدم وجوده في المصحف. ما ترغب مثل أبي أبي من حزن بما سمع من النبي صلى الله عليه
وسلم.
قول عمر قال أبي أعلمهم
بما
نسخ
من كتاب الله عز وجل،
فلماذا يعترض
عليه عمر؟
لا قوله أكبر ما نلزم منه أنه ألم بما نسخ، ما نلزم، لا يلزم أبدا. أخص من بذلك هو زيد، فما يلزم من كونه الأقرأ أن يكون هو الأعلم بالمنسوخ. وقد يكون يعرف المنسوخ لكنه ايضا لا يسبق ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا اثر اخر وهو طبعا اثر مشهور من جهة الشهرة وليس معنى انه صحيح، اللي هو اثر عن كعب بن مالك قال سمع عمر رجلا يقرأ هذا الحرف ليسكنه حتى حين، يعني حتى قرأ به بالعلم ورسما بوسط العيش. فقال له عمر من أقرأك هذا؟ قال ابن مسعود. فقال عمر ليسكنه حتى حين، ثم كتب إلى ابن مسعود سلام عليك، أما بعد فإن الله أنزل القرآن فجعله قرآنا عربيا مبينا لأنزله بلغة هذا الحي من قريش، فإذا أتاك كتاب هذا فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذين. انتهى كلامه. كلام عمر الآن هنا كيف نحمله؟ كيف نحمل كلام عمر؟ تخرج الناس على قراءة واحدة،
قراءة
واحدة إذا كان قراءة هذا المكان نفسه، استاذ عمر على الرجل عندما قرأ في المدينة ولم يقرأ في هذين، فلو قرأ في هذين فأنه لا يقرأ. لا، هذا تخريج جيد، لكن الإشكالية معنا أنه كنت تقول بأن هذا الرجل قرأ في المدينة ولو قرأه في هذين لما أنكر عليه، هذا ليس بدقيق، لأنه لو كان كذا لنبدأ عمر على هذا، إنما عمر منع من إنكار منه. الاثر عنها هذا اي نعم، يعني هم عندنا الان احتمالين، اما ان يكون ان عمر عامل برفع هذه القراءة وهذا يجب القراءة، واما ان يكون عمر في مثل هذا مختارا من باب الاختيار من باب الاختيار، وليس انه لا يجوز الاقراء بما ثبت من اللغات الاخرى، يعني من باب التخريج ان خرج اثر عمر، اما ان يكون عمر علم ان هذا مما وقع مثل ما فعل في الاول مع ابي، واما ان يكون من باب الاختيار فاراد ان يختار الافصح اللي هو لغه قريش، ولا يعني هذا عدم جواز اضطراب الثاني مطلقا فيما لو ثبتت، فيما لو ثبتت، لان يعني عمر لم يعترض من جهه الثبوت أو جهة النسخ، لأن ما جاء كلامه مطلقا، فهذا أقرب ما يكون باب الاختيار. وكون إمام المسلمين أيضا في ذلك المقام وينزل أحد قرائه بهذا فهذا ممكن، لكن لا يعني لا يلزم منه أنه ينهى نهي مطلقا، لأن لو ثبت فإن عمر أول الناس في ماذا؟ في اتباع هذا الثابت، يعني أول الناس في اتباع هذا الثابت. في عهد عثمان يأتينا الآن قضية اللي أسكرت أو أدخل صوت الحرف والأحرف في صدر خلافة عثمان بقي الأمر على حاله كما هو في عهد أبي بكر كما هو في عهد عمر بمعنى أن الناس ما زالوا أو المسلمين أو الصحابة ما زالوا يقرؤون بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية عام 24 بداية عام 25 تقريبا كما حدث ابن حجر رحمه الله تعالى بالدلال على غزوة أرمينية شكل عثمان اللجنة العلمية المعروفة من الأربعة وعلى رأس زيد بن ثابت لنسخ المصاحف من مصحف أبي بكر ولما انتهت وزع كما هو معلوم المصاحف على الأنصار وهنا أمر الناس بالتزام القراءة الصحيحة يعني متى بدأ الإلزام بالقراءة الصحيحة في عهد عثمان إذا الآن الذي يسأل عن ماذا عمل عثمان هذا هو أول عمل قام به هو إلزام الناس بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ألزمهم بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بالرسم أولا وبالمقرئ الذي يقرأ ثانيا فإذا جعل في كل مصر خصوصا الأمصار الكبرى التي محط الدخول وخروج للمسلمين جعل فيها إماما وأرسل معه مصحفا فلاحظ الآن البصرة والكوفة في ذلك الوقت كانت مناطق تفويج لمن للمجاهدين فأهل مصر يأتون إليها ويخرج الناس منها إلى مصر وما بعدها شمال أفريقيا مكة أيضا ملتقى يأتي إليها الجزيرة كلهم أهل اليمن وكذلك غيرهم المدينة أيضا ملتقى لأنها موطن الخلافة فإذا من المناطق التي اخترعها عثمان رضي الله عنه مناطق التقاء وتفويج يعني يجتمع فيها الناس ويزورون عنها وهذا يعني أحد الأشياء اللي ممكن يعلم بسبب أن عثمان اختار هذه الأنصار دون غيرها وكذلك الشام معها كل هذه المناطق إذا لاحظتوها وتنظروها سيجدون أنها مناطق إيش؟ تصدير و يعني الناس يريدون إليها ويزورون عنها وبكثرة فأخذ منهم للقراءة سيكون سهلا خصوصا من لا أراد منكم بالعلم ويستقيم عند هؤلاء ويأخذه ثم يذهب ويعلم الناس وهذا الذي وقع إذا الآن عندنا أهم عمل عثمان هو هذه القضية هي قضية إلزام الناس بما نسخ من المصاحف هل عثمان الآن غير شيئا مما عمله أبو بكر؟ الأثر الوارد قال انسخوا زيد يقول فنسخنا فإذا عمل عثمان رضي الله عنه هو مجرد النسخ من مصحف أبي بكر والأصل أنه لم يزد ولم ينقص على مصحف أبي بكر طيب لما كتب هذا المصحف وألزم الناس به ماذا حصل الآن من الصحابة هل وافقه جميع الصحابة على عمل هذا ما الذي أنكر الذي ورد عنه أنه أنكر عمل عثمان هو ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود لما اعترض على عمل عثمان وقال غلوا مصاحفكم بين من يغل الوقت من غل يوم القيامة وقال والله لا أترك يعني اللي قال والله لقد قرأت 70 على رسول الله بضعا من 70 سورة أو أنت رسول بضعا من 70 سورة وكان يأمر أصحابه بأن يلتزموا بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الآن رأيه الخاص رضي الله عنه وهنا يجب أن ننتبه إلى أننا نحن الآن أمام نفوس بشرية يمكن أن يقع منها ماذا؟ الخطأ ولما نقول أنه وقع الخطأ لا يعني ذلك أن هذا العامل العابد ليس جليلا ولا مقدما ولا معظما عندنا الإشكالية تقع عند بعض من درس موقف ابن مسعود رضي الله عنه أنه أخذه شيء من جانب التقديس في حق ابن مسعود فزعم أن ابن مسعود رجع عن قوله، مع انه لم يثبت نصا ان ابن مسعود رجع عن قوله، بدلالة اننا نجد ان اكثر القراءات الشاذة التي رويت عن الصحابة هي قراءة ابن مسعود. ولو كان احرق مصحفه مثل ما احرق الصحابة مصاحبهم لما بقيت من هذه القراءات المتناثرة في الكتب. فإذا ليس من الموقف السليم أن نقول بأن ابن مسعود رجع ولم يثبت صراحة. هناك أدلة أخرى يعني يمكن نستأنس بها لكنها ليست صريحة، يمكن نستأنس بها لكنها ليست بصريحة. السؤال المهم، هل خلاف هذا العالم العابد المتخصص بالقرآن يؤثر على إجماع الصحابة ورأيهم من ناحية المنطق والعقل؟ لا يؤثر. فإذا أي محتج من المستشرقين وغيره محتج بأن ابن مسعود قد اعترض على هذا العمل، فهذا إذا أخذناه بالمنطق البشري فهو لا يؤثر، لأن كل الصحابة مع عثمان وابن مسعود في كفة مقابل لهم، فكيف يقدم قول الفرد على قول هذه الأمة كلها؟ ولهذا يعتذر له رضي الله عنه، لأن هذا رأيه وأنه تمسك به، والأمر بينه وبين الله، أمره إلى الله ينتهي. لكن لا يلزم منا أن نعتذر ما دام أو نقول رجع ما دام لم يوجد نص صريح يدل على ذلك. طيب، فإذا هو أبقى مصحفا لم يحرقه ولم يثبت انه رجع عن بعض ارائه التي قيل والتي كان يقولها، ولم يجمع الزياده لما سنناقش ان شاء الله تعالى. سنقصد الان ما يتعلق بقضيه القراءه، الان القراءات الثابته المنسوبه الى ابن مسعود كثيره وموجوده، يجب على ان بقي يقرا بها ويسمعها حتى بقيت متناثره في كتب اهل العلم. بلى، أنا ما أقول في التفاصيل من الأشياء، لو خلنا هذا بالمحاضرة أخذ المكان لكن ما أشرحه، لا أتمنى يشرحه. لما قال عثمان، من سؤالكم، لما قال عثمان فإذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإنه بلسان هنتم، كذلك ما من بعض عثمان هنا، مراد عثمان الرسم، يعني انتبهوا مراد عثمان الرسم يقول اكتبوه بلسان قريش، يعني اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، لكن هل اقرأوه بغير لسان قريش واردة ولا من واردة؟ واردة، بمعنى أنه يمكن أن يكتب بلسان قريش ولكن يقرأ بغير لسان قريش، كلنا واقع، نعم واقع في المصاحف موجود، لكن عادي كيف لما بيجي هذه شبهة، وهي شبهة التي انطلق منها من ذهب إلى القول بأن إيش؟ بأن عثمان كتب المصحف على حرف واحد، وهذه الشبهة. أنا أقول لا، عثمان رضي الله عنه هنا بعبارته لا يريد لا الحرف ولا القراءة، يريد الرسم. إذا سألتم الله أنتم نزل فاكتبوه بلسان قريش من غير لسان المزل. ويدل على ذلك، والأمر يقول الناس يقول يدل على ذلك أنه من يوجد شيء من المكتوب ليس بلسان قريش باللغات يعني بألسنة العرب الأخرى، كذلك من يتعلق بالقراءة في كثير ليس من لسان قريش. مثل كما قال الأول سألنا عن طريق ذو الهمس، أن قريش لا تهمس، ومع ذلك الآن القراءة عندنا كلها بإيش؟ بالهمس. فهذا يدل على ماذا؟ على أن القراءة شيء والرسم شيء، لأن الرسم لا يؤثر على القراءة، حتى لو رسمت الكلمة بكذا يمكن تقرأ بغير لسان قريش. انحلت الآن؟ طيب. عندنا أيضا في عهد عثمان أثر عن علقمة قال، وهذا في البخاري ومسلم، قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء جلس إلى جنبي قلت من هذا؟ قالوا أبو الدرداء. فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جلسا صالحا فيسرك لي. قال ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أوليس فيكم ابن أمي عبد صاحب النعلين والوسادة والمطهرة يعني ابن مسعود، وفيكم الذي أجاره الله من السلطان على لسان النبي يعني عمارة، أوليس فيكم صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غير يعني خليفة. ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا ينشى؟ قال فقرأت والليل إذا ينشى والذكر والأنثى. ليش يسقط الآن؟ غالى وما خلق وما أنشى هو الآن من مقصود الذكر والأنثى النص والليل إذا ينشى والنهار إذا تجلى والليل إذا ينشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. نعم قال والذكر والأنثى. قال والله لقد أقرأ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه يعني مباشر. هذا أخرجه ابن البخاري ومسلم. للبخاري في رواية أخرى له مقام قال وأنا سمعت من رسول الله من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يأبون علينا. وفي رواية قال ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستذلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلاحظ الآن الصحابة رضي الله عنهم الآن في مقام الصحابة كل واحد من الصحابة متمسك بماذا؟ بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه أفراد، لكن الذي أجمعت عليه أو أجمع عليه الصحابة وأنه العرض الأخير الذي عرضه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه الثابت الباقي من المصحف هو الذي هو في مصحف عثمان. إذا جينا نتعامل مع هذه الرواية الآن اللي ذكرناها الآن هذه الرواية طبعاً لما قال إن هؤلاء هو يقصد أهل الشام. لما نجي نتعامل مع هذه الرواية في قوله هو الذكر والأنثى هل نقول إن هذا الآن قرآن أو ليس بقرآن؟ الآن أصلها تتكلم عن أصلها قرآن. هل هذا القرآن الآن موجود بين يدينا في مصحف عثمان؟ غير موجود. إذا الآن هذا القرآن غير موجود في المصحف الذي بين يدينا. ما دام غير موجود في المصحف الذي بين يدينا من الذي رفعه؟ هل يصح أن نقول الذي رفعه عثمان أو زيد؟ أيوة الذي رفعه هو الذي أنزله. يعني أنا أريد أن نقرر أو تقرر هذه القضية وأنها مهمة. أنه لا يصح لأحد أن يقال إنه رفع القرآن غير الذي أنزله. كم بقي من الوقت؟ طيب بمعنى يلزم من ذلك أن الصحابة لا يعلمون برفع هذه الأوجه القرائية. هذا صحيح. وأيضا إذا نظرت إليها بنظرة واقعية من الطبيعي أن واحد منهم أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدله النسخ لم يدله الرفع أن يتمسك ما عنده أن يتمسك ما عنده. هذا ما نفتح من دواء الحديث رواية أهل الشام عن من الصحابة عن أبي الدرداء على الشام عن أبي الدرداء رواية أهل الكوفة عن عبد الله مسعود احد الطرق الى عبد الله بن مسعود ليس كذلك. طيب هل يوجد في قراءة الكوفيين الان والذكر والانثى؟ والذكر والانثى ما يوجد. هذا يمكن ان يستدل به يعني يستانس به لرجوع ابن مسعود وابي الدرداء عن هذه القراءة الصحيحة لكنها نفعت في العرض الأخيرة. أعيد الاحتجاج هذا نقول الآن طبعا هذا استأنس فيه وبعضهم قد يكون له كلام فيه ولكن نقول من استأنس فيه في رجوع عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء عن مثل هذه القراءات لأنهم أقرأوا بما يقرأ به العامة وإن كان احتفظهم بهذه القراءة عندهم. أننا حينما نأخذ أسانيد القراء نجد أن أهل الكوفة أحد أسانيدهم تنتهي إلى من؟ إلى عبد الله بن مسعود. والشاميين أسانيدهم تنتهي أيضا إلى أبي الدرداء. فكيف يقعون بما يخالف قراءة أبي الدرداء أو ابن مسعود؟ لو كان يقرؤون بقراءة ابن مسعود لبقوا على طريقة ابن مسعود بقراءة في الشواذ. مما يدل على أو يعني أنه يعني يلمح إلى أن ابن مسعود وأبي الدرداء قد أقرأوا الناس بهذه القراءة العامة ولكنهم احتفظوا بما عندهم بناء على اعتزازهم بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. لو قلنا بهذا فإنه يكون عندنا الآن الاحترام الجامد التاريخي الذي وقع في أن هؤلاء الصحابة أثبتوا هذه القراءة للنبي وتمسكوا بها واحتفظوا بها، وبين أنهم رجعوا إلى قول جمهور جمهور الصحابة والأغلب منهم وأقرأوا مما أقرأ به هؤلاء الصحابة. هذا الذي يمكن أن يستفاد به من الأدلة في قضية رجوع ابن مسعود. نأتي الآن إلى موضوع نفس الفرقة نسمي له عن الكلام اللي هو علاقة مصعب أبي بكر وعثمان بالعمرة الأخيرة. لا يوجد أن تنفيذ أن هذا الموضوع مرتبط بقضية جمع المصالح، لكن يهمنا بقضية القراءة. الآن إذا نظرنا إلى مصحف أبي بكر وعثمان، كما قلت لكم عثمان كان عمل مجرد نفس المصاحف، وأبو بكر أيضا لما جمع في مصحف واحد نحن لا نستطيع أن نعرف ما هي هيئة هذا الجمع وكيف جمع وكيف كتب الكلمات وكيف كتب الكلمات المتغايرة أو إذا كانت في كلمة هذا الله أعلم كيف كتبها. لكن كان الهدف من عمل أبي بكر واضح، وهو الحفاظ على أصل هذا المقروء، الحفاظ على أصل هذا المقروء. وتأمل أو تخيل لو أن أبا بكر لم يجمع هذا المصحف واستمر في الأمة تتلو هذا المقروء، سيخرج عندنا مثل هذا ويذكر الإنسان وغيرها. لكن لما ضبط المصحف هذا الذكر على العرض الأخيرة التي كان من أخص الناس فيها زيدا، ثم جاء عثمان ونسخ من هذا المصحف، صار كل ما خلاف هذا المصحف فهو دليل على أنه خارج عن العرضة الأخيرة، دليل على أنه خارج عن العرضة الأخيرة، إذا خلاف ذكر الأنثى أو الخمس رضعات التي أخبرت عنها عائشة. نأتي الآن إلى قضية مرتبطة أيضا بهذا، وهي القراءات التي رويت وفيها اختلاف من جهة الرسم، من جهة الرسم كيف تعامل معها أو تعاملت معها اللجنة التي شكلها عثمان. سنجد وهذا يغلق في مصاحف الشام، سنجد أن هناك زيادات أو نقص في بعض المصاحف. هذا في طلب يقول لو تأجل المناقشة ولا ما بعد الدرس. أنا أعتمد المناقشة للتنشيط، لأن لو كان الدرس كله سردا فمهما كان العقل يشرد، أنا نريد نمسك عقولكم سيروا معي في حاضرين في كل شيء. أنا الدرس الماضي أعطيناكم غلط من أولها عشان نشد الانتباه شوف معي ولا لا. سلام.
بالنسبة لقراءة ابن مسعود من الذكر والأنثى، يعني قد يكون بعض الآيات ما نزلت مكتملة، ليه؟ وكله شرب حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فكتبت الله سبحانه وتعالى عن كلمة من الرجل، فكان الصحابة يأخذون الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فهل يعني قراءة ابن مسعود الذكر والأنثى لم تنزل كلمة وما خلقت؟
ممكن من الناس من بعد ممكن ممكن هذا ممكن تقول نزلت الذكر والأنثى ثم نزلت مرة أخرى ما خلق الذكر والأنثى، ممكن محتمل. طيب عندنا قضية في توثيق نقل القراءات القرآنية أيضا، هذه قضية إن شاء الله لكن نقل منها ما يتعلق بقضيتنا قضية التوثيق، وهذه قضية مهمة يجب أن ننتبه. زيد بن ثابت لما كان في عهد أبي بكر الذي عمله هو أعلى ما يمكن أن ينسل إليه في عصره من التوثيق، يعني اعلى ما يمكن يصليه في عصر من التوفيق. واتمنى ان تنتبهوا دائما الى ان مطاعم المستشرقين او بعض الملحدين مطاعم مبنية على قصورهم الذي يجنونها فيما بينهم، يعني ضعف المن وضعف مستواهم، وتخيلهم ان هذا الضعف موجود عند غيرهم، او تخيلهم ان غيرهم اضعف منهم. واضح الان؟ يعني الان اي نقد لعلمائنا السابقين من الصحابه والتابعين الفاعل، اما ان نكون بالنظر الى الضعف الواقع اللي نعيشه ان ضعفنا نحن ضعفهم ايضا هم الناس الضعف هو، واما انه يزعم ان هؤلاء عندهم ضعف فكيف يوصلون الى هذا، وهذا غلط وهذا غلط. على سبيل المثال الذي تنتبه لها والذي مهمه جدا في نقاش مثال هؤلاء، لما يعيش واحد منهم كيف واحد يحفظ 100,000 حديث؟ كيف هذه؟ لانه يقيس على ماذا؟ على نفسه وعلى من حوله. على نفسه ومن حوله. لكن ما كلف نفسه يبحث اليوم بين العرب ويجد من يحفظ 100,000 حديث واكثر. ولا لا؟ فاذا هذه اشكاليه. طبعا هذا قد يكون كما قال باحث جاد وكذا، لكنه خانه النظر، وقد يكون لا، انما اراد التلبيس فيقاس على نفسه، او يزعم ان اولئك ما كان عندهم من التوفيق ومن الاخر، وهذه ليست رواية. لكن نرجع ونتخيل الواقع الذي عاشه زيد، وما هي المواد التي كانت بين يديه، وكيف تعامل معها. لو كانوا هم موجودين ما كان يمكن ان يسمعوا اكثر مما فعل زيد. فزيد رضي الله عنه كان لا يقبل الا بشاهديه كما قال، يعني محفوظ ومكتوب، محفوظ ومكتوب، هذا غير اللي يحفظه هو، يعني الان هو يحفظ وياتي صحابي او اكثر ويشهد بحفظه وياتي مكتوب يشهد بذلك. فهو عندنا الان المكتوب ومحفوظ الصحابه ومحفوظ زيد. محفوظ الصحابة يجب طريق الصلاة سبق ما قلناها، قد يكون 10 يحفظون هذه الصورة و20 يحفظون صورة أخرى وهكذا حتى جمع المصحف، وإلا هو رضي الله عنه يعرف المصحف كله، لكن هذا من باب زيادة في التوفيق، أنه لم يعتمد على محفوظه فقط وعلى ما عنده. أيضا زيد على ذلك المحفوظ عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة أيضا رجع إليه. فإذا نقصد من ذلك أن توثيق المصحف كان بأعلى درجات التوثيق التي لا يمكن أن يوجد أعلى منها في ذلك الوقت، لا يمكن أن يوجد أعلى منها في ذلك الوقت. لما نرجع إلى هذا التوثيق سنجد أن زيدا ومن كان معه فيما بعد يعني حرصوا على أن يكون في الرسم ما يمكن أن يقرأ، ما يمكن أن يقرأ. فإذا تعدل في القراءة لا أنتي وجهان، إما أن يجتهدوا في توزيعها وإما أن يضعوا أحد الأوجه المحتملة، إما أن يجتهدوا في توزيعها وإما أن يضعوا أحد الأوجه المحتملة. محددهم في بيت الثاني يجتهدوا في توزيعها واضح، ولسى بها إبراهيم بنيه وفي المصحف وأوصى، يعني كتبوا في المصحف كذا ومصحف كذا، وسارعوا إلى مغفرة وفي المصحف سارعوا، وسابقوا وفي المصحف سابقوا. فإذا هذا هو العام الأغرب، نبدأ كلمات كتبوها على وجه واحد ولكن من فقها بأكثر من وجه، يعني لم يكتبوها. طب لماذا؟ الله أعلم. مثل وضعه عن غيبي بضمير في جميع المصاحف بالضاد اختصاص، ولكن القراءة تقرأ بضمير وتقرأ أيضا بضمير، يعني لها وجهان في القراءة ومعناهما مختلف، معناهما مختلف. أيضا كتبوا لأذهب لك في جميع المصاحف بالألف، في جميع المصاحف بالألف، وقرأ كل القراء هذه بالألف إلا رواية عن أبي عمرو وعن النافع لي هذا. فإذا نقصد من هذا أن ننتبه إلى هذه الحيثية، أن الصحابة حرصوا على تجميع القراءات، في بعضها لم يسمعوا به، وهذا يدل على أن الأصل هو ايش؟ المحفوظ. ان الاصل هو ماذا؟ المحفوظ. وان المحفوظ في الصدور قاف على المرسوم في السطور. المحفوظ في الصدور قاف على المرسوم في السطور. هذا جانب. إذن هناك جانب آخر. إذن الصحابة لم يأذنوا به إطلاقين وجاء بعدهم. وهذا يتعلق بالضبط. ما يتعلق بالضبط. يعني ضبط مع القراءات. لمن عندنا في الصراع كم مرحل من القراءة؟ عندنا بالسين وبالصاد وبإشمام الصاد دائم. هذا إشمام الصاد دائم ممكن تكتب؟ لا تكتب. هذه المشاهدة على كذلك. لكن العلماء فيما بعد اصطلحوا على وضع علامة معينة للإشارة على الإشمام. لو واحد جاء المصحف ونظر على العلامة ما يعرفها. ما يعرفها اللي يعرف هذه الإشارات. هذه نسميها علم الضبط فيما بعد. لكن المقصد ان اللي كان ينتبه الى ان هناك وجوه مرتبطة بالقراءة لا يمكن كتابتها. لا يمكن كتابتها لان الصحابة انما كانوا برسم الكلمة. فكتبوا في جميع المصاحف الصراط. وتقرأ بالصاد على ما هو موجود في جميع المصاحف وتقرأ بالسين وتقرأ باسمان الصاد ذلك. اذا هذه القضية في التوفيق وتوزيعها له اثر فيما بعد في قضية القراءات. فالمصحف الذي ذهب الى اهل الشام سيكون له اثر في قراءة ابن عامر. والمصحف الذي ذهب الى مكة سيكون له اثر في قراءة ابن كثير. والمصحف الموجود عند الكوفيين سيكون له اثر في قراءة عاصم وحمزة والكسائي. والمصحف الموجود في المدينة وكذلك مصحف عثمان خاصة من كان لهم بيدي سيكون له اثر في قراءة من نافع. في قراءة نافع. فإن هذه المصاحف لها علاقة بالقراءة من هذه الجهة فننتبه لها. ان كل قوم اعتمدوا ما عندهم في المصحف من هذه الجهة. هذه علاقتها بقضية القراءة. ناتي الآن إلى آخر مسألة سريعاً وشرنا لها سابقاً لكن أحب أن نشير لنشير لفكرة أخرى فيها اللي هي القراءات خارج مصحف عثمان. أي قراءة خارج مصحف عثمان الآن بالنسبة لنا كما قلنا إما أن تكون صحيحة منسوبة للنبي بسند صحيح لكن نجزم بأنها مما شرك بناء على عدم وجودها في مصحف عثمان. وإما أن تكون غير صحيحة يعني الأسانيد فيها لا تصح ولا تثبت. كيف قراءة كتابة؟
مثل
الذكر والأنثى
أو مثلا
لا والذكر والأنثى مثلا هذه صحيحة ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها لكنها تركت. طيب لكن عندنا فقط آخر فقرة في هذا البيان ناخذ أسئلة اللي ما يسمى بالقراءة التفسيرية. ننتبه أن بعض العلماء لما نقل قراءات روية عن عبيد بن سعد او عن زيد بن ثابت وهي قليلة يعني عن هؤلاء او عن المسعود وهي كثيرة او عن ابن عباس ايضا يقولون يعني المخرجون هذه يقولون هذه قراءة تفسيرية. اقول في هذا ان الصواب الله اعلم ان هذه القراءة ان هذه القراءة ليست قراءة تفسيرية. ان هذه قراءة وليست قراءة تفسيرية. لماذا؟ لأن الذين نقلوا من التابعين جلهم يقولون قراءة ابن مسعود قراءة ابن مسعود تلاء ابن مسعود. فلا يمكن أن قرأ وتلاء بمعنى فسر. لأن قرأ بمعنى قرأ وفسر بمعنى فسر. اختلف هذه عن هذه. فإذا ما يسمى بالقراءة التفسيرية هو في الحقيقة نوع من القراءات التي خرجت عن مصحف عثمان التي خرج عن مصحف عثمان. وسأتي إن شاء الله إلى نقاش ماذا يحكم على مثل هذه القراءات التي خرجت عن مصحف عثمان. غدا إن شاء الله سنتعرض لقضية الاعتراض والتوجيه والاحتجاج إن شاء الله تعالى بإذن الله. إذا بقي وقت معنا ممكن نناقش طبعا اللي بعدها نناقش قضية التوافر والشهرة وأسامي القراءات نشير إليها سريعا. عندنا من الأسئلة الموجودة أول سؤال عشان نأخذ الترتيب خشية الوقت. هذا سؤال ورد في الإنترنت عن قضية المتواتر والكلام بالجزر. وهذا إن شاء الله سنعطيه يعني الأخ عبد الرحمن حداد يسأل عنه في من خلال الانترنت، أقول هذا سأفيه إن شاء الله، فلا نستعجل في نقاشه وسنذكر الكلام بمجرد إن شاء الله في قضية التواتر وصلاة التواتر أو الشهرة. هذا سؤال آخر أيضا عن الفرق بين الأحد السبع والقراءات السبع، وهذا من بداية حديثي كان في كلام عن هذا وكذلك بالأمس، ولا شك أن الأحد السبع باتفاق ليس فيها القراءات السبع، وقد فصلت بهذا فالسائل يرجع إلى التفصيل الذي ذكرته. هذا سؤال في دعاية لكتاب لي فأعتذر عنه. يقول لك كون الحروف رفعت هنا الجمع بينها وبين قصة زيد في الجمع لأحرف قريش، هذا نبهنا عليه أنه المقصود الكتابة الرسم وليس القراءة. في بعضها ما شاء الله الخط فيه شوية متعب، ليت الأخوة يعني يضبطون الخط عشان ما تدخل علينا منها. يقول اختفى من جهة تكتبوا بلغة قريش فإنما نزل بالواتم، ألا جل هذا على جمع النسخة على حرف واحد وذي ذلك حرف ما سواه وقلنا بالرفع أيضا؟ هذا الجواب نعم من المراد به الرسم، وهذا يقول لك إن شاء الله لأنه يجب فيه من المقام الإخلاء، لعل إن شاء الله في السنة القادمة نفصل هذا تفصيلا كاملا اللي يتعلق بقضية الجمع. يقول عرفنا أن الأحرف متغير ومختلفة وأن صيغة السبع لا تتغير عن الصيغة التي أخذتها أو أخذتها فقررها من حين نقلها تقريبا نزع زمنها، ونعرف أن الكلمة أكثر ما تغتنم خمسة أوجه، فالمطلوب مثال على كل قراءة ولو اختلفت الآيات. ثم ماذا هذا الجواب عليه إذا كذلك من سؤالكم مجرور في ماذا في كلمة واحدة ذكرنا مثال لها، لكن السؤال غير واضح. إن كان يقصد أن يوجد عندنا كلمة مطبقة طبقنا على مجريها والأوجه فيها، لكن إن كان يقصد أننا ممكن نجمع من مواطن متعددة سبعة أوجه فهذا لا يمكن، المقصود اختلاف الكلمة القرآنية الواحدة وليس في عدة مواطن للكلمة القرآنية. هذا يقول ألا يجاب أو كيف يجاب عن حديث أبي بكر في الأحرف السبعة أن كلها كاف شاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب، ثم قال نحن قولك تعالى وأقبل وهلم، هذا طبعا ما أذكر منها في الحديث، لكن ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب للعلماء في التوجيه، وهي مرتبطة بقضية الوقف، لأن لا تقف على ما تدخل آية الرحمة في آية العذاب، آية الرحمة في آية العذاب. في مثال في آخر سورة الإنسان في قوله الظالمين أعد لهم، الآية اللي قبلها إيش؟ يدخل من يشاء في رحمته، لما تقول يدخل من يشاء في رحمته والظالمين يكون هذا خلل في المعنى، لأن في الخلف الظالمين إيش؟ في الرحمة، ولما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، يعني في مثل هذا طبعا ليست رأس آية لكن قال إنه في رؤوس الآية، لما تختم آية رحمة في آية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. يقول لماذا حرق عثمان من صاحبه؟ قال هناك دليل على أن عثمان جمع القرآن العام الأخيرة. لماذا حرق عثمان من صاحبه؟ لأن الآن نجد مثل ما يقال بالقراءة التفسيرية، يعني من الأشياء تدل على صحة عمل عثمان أن نجد قراءات صحيحة مثل ما قلنا وذكر أنت وغيرها وليس في مصحف عثمان فألبست وأشكلت على بعض الناس، فإنما فعلها لكي يبقى المصحف الموافق للعرض الأخيرة. لكن كان نفس الطريق، ما الدليل على أنه على العرض الأخيرة؟ إذا ما كان على العرض الأخيرة كن على ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن منزلنا الذكر وإنا له لحافظين، والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يجب أن ننتبه إلى أنه يرجع إلى الواقع ويتصور الواقع الذي كان يعيش الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن والصحابة يسمعونه أنا الليل وأطراف النهار، ويأتي جبريل ويعارضه بالقرآن كل سنة ويعارضه في آخر سنة مرتين، وهو كاتب الوحي الأخص به زيد بن ثابت موجود عنده يكتب ويقرأ عليه، ثم هو الذي يعين في عهد أبي بكر ثم يعين بعهد عثمان، فكل هذه دلائل تدل على أنه بالفعل على الأرض الأخيرة، وإلا لاختل قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني ذلك أنه يكون لم يحفظ أو خرج أو هم هناك شيء من القرآن لم يحفظ، وهذا ليس بصحيح أبدا. لا نعم، هذه قضية ثانية، الاحتجاج بالقراءات الشاذة هم مثال فقية، قضية أخرى يعني مدونة في كتب الأصول ومشهورة والعلماء لهم فيها مذهبا، لكن نحن نقول إنها قراءة، لكن لما نسخت هل بقي حكمها أو ما بقي؟ هذه قضية أخرى تبحث من خلال كتب الفقه والأصول. يقول إذا كانت قراءة والذكر المنزل للدرداء ورفع في الأرض الأخيرة فكيف كان يقرأ بها للدرداء؟ القرآن متعبد المتلاوة وباطن لقيم الساعة والمحفوظ منه. كما قلنا الآن من بناء أن المقروء عن أهل الشام وما خلق الذكر والأنثى في إشارة إلى رجوع أبي الدرداء، ثم حتى لو ثبت فإن القرآن بالنسبة لأبي الدرداء أن هذا قرآن وهو متعبد بتلاوته عنده، يعني رأيه أنه ذكر والأنثى قرآن وهو متعبد بتلاوته، فيبقى في رأيه هو على ما بقي عليه من نتيجة رسول صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت لكم كان قراءة الشاميين مسند إليه، لأن في هذا إشارة إلى أنه رجع عن أن تكون القراءة والذكر والأنثى. سبحانك اللهم وبحمدك.